نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به على هذه المنطقة من السيول التي كانت، والتي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون صيبا نافعا ينفع الله به البلاد والعباد. هذه الأمطار التي يرسلها الله عز وجل على العباد تسير بإذن الله سيرا حثيثا أو بطيئا على حسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل، وليس بخاف علينا ما جرى في قصة الرجل الذي سمع صوتا من السحاب يقول: أسق حديقة فلان. حديقته يعني بستانه. لما سمع هذا الصوت تعجب، كيف يؤمر السحاب أن يسقي حديقة فلان؟ فجاء ليتبع السحاب حتى أمطرت في أرض انبعث منها واد صب في هذه الحديقة فأرواها. فقال الرجل الذي سمع الصوت لصاحب الحديقة: ما الذي تصنع في حديقتك؟ قال له: ما شأنك بها؟ قال: إني سمعت صوتا من السحاب يقول: أسق حديقة فلان لحديقتك هذا. فقال: أما وقد قلت هذا فإنني أقسمها أثلاثا: ثلث أجعله في نفقتها، وثلث نفقة لي ولأهلي، وثلث أتصدق به. فانظر كيف كان سقي هذه الحديقة، كيف كان بإرادة الله عز وجل. ومما يدل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال: اللهم أسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. ما زاد على ذلك. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني أن السماء صح، ليس فيها سحاب واسع ولا قزعة، وهي قطعة السحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع جبل معروف في المدينة، يأتي السحاب من جهته. قال: فأنشأ الله سحابة من ورائه مثل الترس، يعني كالتبس الكبير، فارتفعت في السماء، فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. سبحان الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم إن المطر استمر كل الأسبوع، فجاء رجل من الجمعة الثانية أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله يمسكها عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه لم يقل اللهم أمسكها عنا، وإنما دعا بما فيه حصول الخير واندفاع الضرر. قال اللهم حولينا ولا علينا، وجعل يشير بيده إلى النواحي، فما أشار إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدبر السحاب، ولكن الذي يدبره الله عز وجل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه اللهم حولينا ولا علينا، فانفرج السحاب وخرج الناس يمشون في الشمس. قال حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. وإذا كان الله تعالى هو الذي ينزل الغيث، فإن الواجب علينا أن نعترف له بقلوبنا وألسنتنا بالشكر، وأنه المنعم حقا، وأن نقوم بطاعته في جوارحنا، لأن الشكر هو القيام بطاعة المنعم. ومن المعلوم أن الأمطار يحصل بها بعض التعب، فالمشي في المطر يبل الثياب ويتعب الماشي، وربما يلحقه البرد في أيام الشتاء، وربما تكون الأرض وحلة أي طينا تزل به الأقدام. ومن رحمة الله أن أجاز لعباده الجمع في أيام الوحل وأيام المطر الذي يشق على الناس، أجاز الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلحقها الحرج والمشقة. وهذا إشارة إلى العلة في جواز الجمع، وهي إيش؟ الحرج. الحرج، فمتى لحق الإنسان حرج في إفراد كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع، سواء المطر أو الريح الباردة في الليلة الباردة أو المرض أو خوف ضياع ماله أو خوف تلفه. حتى قال العلماء: إن الخباز إذا خاف أن تحترق خبزه فإنه يجوز أن يجمع، لأن الأمر والحمد لله واسع. لكن لا يجوز التهاون في الجمع فيجمع بدون سبب، لأن بعض الناس بمجرد أن يأتي المطر يقول: هذا مطر نجمع، وهذا غلط كبير، لأن الجمع بدون سببه محرم، ولا تقبل به الصلاة المجموعة إلى ما قبلها أو ما بعدها. فمثلا لو جمع العشاء إلى المغرب بدون سبب، صحت المغرب ولم تصح العشاء، لأنها صارت قبل وقتها في حال لا يجوز فيه الجمع. وقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، محدودا، محدد بوقت، الفجر من كذا إلى كذا، والظهر من كذا إلى كذا، والعصر من كذا إلى كذا، والمغرب من كذا إلى كذا، والعشاء من كذا إلى كذا، محدد. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الأوقات، فمن صلى الصلاة في غير وقتها بغير حجة شرعية فهو آثم، والصلاة التي صليت في غير وقتها باطلة. فإذا جمع الإنسان بمجرد نزول المطر الذي ليس فيه مشقة وليس بالأرض وحل ولا مناقع من الماء، فإن صلاته العشاء لا تصح، ويجب عليه أن يعيدها. فإذا شك الإنسان هل هذا المطر مبيح للجمع أو ليس بمبيح، فما الواجب؟ الواجب ترك الجمع، لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها، ولا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي. فإذا شك الإنسان قال هذا المطر لا أدري أيبيح الجمع لي أم لا، قلنا لا تجمع حتى تتيقن أن هذا يبيح، أن هذا المطر يبيح الجمع، أو يغلب على ظنك أيضا، إذا غلب على الظن كفى. فإن قال قائل أرأيتم لو صلوا المغرب وليس هناك مطر ثم نزل المطر بعد أن تفرق الناس، قلنا إذا شق عليهم الحضور إلى العشاء فليصلي كل واحد في بيته ولا حرج. لكن في هذه الحال إذا كان الإنسان معه رجال فليصلوا جماعة في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالأمر الحمد لله واسع، لكن لا بد من تحقق العذر الذي يبيح الجمع، وإلا أقدم الإنسان على أمر لا يحل له. وهنا مسألة، لو أنك أتيت إلى المسجد وهم يصلون العشاء وأنت لم تصلي المغرب، أفتصلي وحدك المغرب ثم تدخل معهم في العشاء، أم تصلي العشاء معهم ثم تؤخر المغرب بعدها، أو تدخل معهم بنية المغرب وإن كانوا يصلون العشاء؟ كم هذا من احتمال؟ ثلاث. الأخير هو أولاها، أن تدخل معهم بنية المغرب وإن كانوا يصلون العشاء. ولكن إذا دخلت في أول ركعة فإنه إذا قام الإمام إلى الرابعة فقد انتهت صلاتك، يجب أن تجلس وتقرأ التشهد وتسلم، ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء إن أدركته. فإن دخلت معه في الركعة الثانية فماذا تصنع؟ تتابعه وتسلم معه، لأنك تكون صليت ثلاثة. فإن دخلت معه في الركعة الثالثة تتابعه، وإذا سلم تقوم وتأتي بكم؟ ده دخل معه في الثالثة يا أخوان المغرب، هو يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، يأتي بركعة واحدة لأن صلاته كم؟ ثلاث. وإن كان صلاة الإمام أربعا لكن هو صلاته ثلاث، فإذا دخل معه في الثالثة صلى أدرك مع الإمام ركعتين، فإذا سلم الإمام أتى بركعة، وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين. طيب، قد يشكل على الإنسان أنه بمتابعة إمامه إذا دخل معه في الثانية تختل الصلاة، يكون تشهد في أول ركعة أليس كذلك، ولم يتشهد في الركعة الثانية، فنقول لا حرج، لأنه ترك تشهد تبعا لإمامه وترك التشهد تبعا لإمامه. ولهذا نظائر، أرأيت لو دخلت معه في صلاة الظهر ويصلي الظهر ودخلت معه في الركعة الثانية سوف تجلس في الركعة الأولى ولا تجلس في الركعة الثانية، لكن كل هذا من أجل متابعة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. فإن قال الإنسان يشكل علي إذا دخل معه في الركعة الأولى وهو يريد صلاة المغرب والإمام يصلي العشاء ثم جلس في الثالثة وانفرد عن الإمام، يشكل عليه ليش انفرد؟ قلنا هذا الانفراد لعذر، وهو أن صلاته تمت فلا بد أن ينفرد. وله نظير في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الخوف كان يصلي بأصحابه بطائفة أول الصلاة ثم تكمل صلاتها وتنصرف وتأتي الأخرى وتدرك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة. ثم إن العلماء رحمهم الله قالوا لو أن الإنسان دخل مع الإمام وفي أثناء الصلاة حصر ببول أو غائط أو ريح ولا يستطيع أن يكمل مع الإمام، قال العلماء له أن ينفرد، له أن ينفرد عن إمامه ويكمل وينصرف. المسألة هذه مفهومة وغير مفهومة؟ مفهومة. إنسان دخل مع الإمام في أول الصلاة يصلي الظهر مع الإمام والإمام يصلي الظهر، في أثناء الصلاة حصل له مدافعة أحد الأخبثين أو الريح ويشق عليه أن يتابع الإمام، نقول الأمر واسع، انوي الانفراد وكمل صلاتك خفيفة واقضي حاجتك. واضح يا جماعة؟ هذا انفراد لإيش؟ لعذر. والأعذار ليست كغير الأعذار، فهذا عذر حسي، والذي جلس ليتشهد ويسلم في صلاة المغرب عذر شرعي. وخلاصة القول في هذا اللقاء أنه يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به من هذه الأمطار، وأن نسأل الله أن يجعل فيها بركة. هذه واحد. ثانيا، لا يجوز لنا أن نتساهل في الجمع، ولكن إذا وجد سبب الجمع فالأفضل الجمع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله موفق. وهذا اللقاء هو الثاني والثلاثون من اللقاءات الشهرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزى الله والدنا وشيخنا خير الجزاء على هذه التنبيهات. يقول فضيلة الشيخ، أنا أصرف رواتب لما يفوق من 900 موظف، وفي رواتبهم هلل، وفي البداية كنت أدفع لما فوق 50 هللة ريالا، وما دونه لا أدفع له شيء، وبعد فترة بدا لي أن أصرف هللا، لكني عانيت من ذلك تعبا كثيرا وحرجا مع الموظفين، فالأغلب منهم يترك الهلل ويحرجني في الكلام، فعدت للطريقة الأولى، فما رأي فضيلتكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أما إذا أردنا المقاصة والمحاقة فالواجب إعطاء كل ذي حق حقه. من كان له 40 هللة أو 50 هللة فليعطى إياها، لأن هذا حق. لكن إذا سامح وأسقط فلا حرج، لأن الحق له. وأما إذا صار الأمر على وجه المسامحة وجبرت الكسر، أو هو أسقط الكسر عن الموظف، فلا بأس في هذا. فإذا كانت هذه الطريقة عن المسامحة أسهل للجميع، وكل منهم لم يطلب المحاقة، فلا بأس. نعم.
سائل يقول، ما حكم المسابقة في بعض المحلات التجارية، حيث أنه وضع ذلك المحل جائزة قيمتها 60,000 ريال بشرط أن نشتري مقاضي منه ب50 ريالا، ثم بعد ذلك يسجل الاسم في قائمة المتسابقين، وما الضابط في هذه الجوائز والمسابقات؟
نعم، أولا نخاطب صاحب المحل الذي يضع الجائزة، هل هو إذا وضع الجائزة زاد في قيمة السلع أو لا؟ إن قال نعم إنه يزيد في قيمة السلع قلنا هذا حرام لأنه من الميسر، وإذا قال إنه لا يزيد وأن سعره كسعر غيره قلنا هذا لا بأس به، إلا إذا تضمن ضررا بحيث صار الناس يتنافسون أيهم أكثر جائزة، بحيث بحيث يقول صاحب الدكان أنا أضع سيارة، قال الثاني إذن أنا أضع سيارتين، قال الثالث أنا أضع ثلاثة، فهنا يجب على ولي الأمر أن يتدخل ويمنع هذه الجوائز، لأن هذا يفضي إلى النزاع والخصومة والعداء. أما إذا كانت المسألة فردية واحد في السوق مثل وضع هذه الجائزة فنحن نقول له هل أنت بمقابلة وضع الجائزة تزيد في السلعة؟ إن قال لا قلنا لا بأس. الاتجاه الثاني بالنسبة للمشتري، إذا كان الإنسان لا يشتري إلا من أجل الجائزة لا من أجل الرغبة في السلعة، لكن يقول أشتري بخمسين ريالا وأدخل المسابقة لعلني أغنم وأربح، فهذا لا يجوز له. وأما إذا كان يشتري لحاجته فلا بأس، لأنه إذا اشترى لحاجته لم يخسر شيئا، فتكون الجائزة من باب إما غانم وإما إيش؟ إما غانم، نعم، إما غانم وإما سالم، ما في غرم، لأن الرجل سوف لا يشتري إلا ما يحتاجه، والقيمة لم ترفع من أجل الجائزة. فإذا نخاطب من؟ نخاطب صاحب المعرض واضع الجائزة أولا، ثم نخاطب المشترين ثانيا. فإذا قال المشتري أنا لم أشتري إلا ما أحتاج إليه، قلنا لا حرج، اشتر بخمسين ريال أو بمئة ريال، وأنت إن ربحت الجائزة فأنت غانم، وإن لم تربحها فأنت سالم. نعم. ما خالف خمسين أو مئة، ما هي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ذكرت وفقك الله، شكر الله تعالى على هذه النعمة، فكيف يكون شكر الله على المطر؟ وهل هناك ذكر يقال عند رؤية البرق أو سماع الرعد؟ وهل البرد يعد من غضب الله؟
أما الشكر نعمة فقلت لكم إن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، أما شكر القلب فأن يعترف الإنسان بقلبه ويؤمن بأن هذا من فضل الله ورحمته، وأما اللسان فأن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية فأنزل الله مطرا، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أقبل علينا وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني انقسموا إلى قسمين مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالمشروع أن تقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وتقول أيضا اللهم اجعله صيبا نافعا، لأن المطر قد ينزل ولا ينفع. ولهذا جاء في صحيح مسلم: ليس السنة ألا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. السنة يعني الجد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يقال عند الرعد أو عند البرق فقد جاء عن بعض الصحابة والتابعين أنه يقال عند الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويقول عند البرق: سبحان الله وبحمده. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبلغني أنه يقال شيء عند البرق أو الرعد، لكن من قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اتباعا لبعض الصحابة كعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فحسن. وكذلك من قال سبحان الله وبحمده فإنه يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند ضعيف جدا أنه قال: من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. فهذا حسن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا طالب جامعي، بل يقول طالب جامعي يواصل أثناء الاختبارات وبعد الاختبارات، فهو يصلي في غرفته صلاة الظهر والعصر جمعاً، وذلك لصعوبة القيام لصلاة العصر، فما رأيك بهذا الجمع؟
رأيي في هذا الجمع أنه حرام. لو كان له شغل ما نام عنه، فكيف ينام عن صلاة الظهر؟ فالواجب عليه أن يصلي الظهر في وقتها وأن يصلي العصر في وقتها. ولو أن أمهلنا للناس وقلنا: من كان به نوم فلينم وليجمع، لا حصل شر كثير عند بعض الناس. فنقول لهذا الطالب: صل الظهر في وقتها والعصر في وقتها ودع عنك الكسل. نعم.
سائل آخر يقول: ما حكم الجمع مع المكث في المكان؟
معيش؟
مع المكث في المكان، أي المكث، أي رجل مسافر ولكنه ماكث في موضع ما وسيستمر في هذا المكان أكثر من يوم، فهل يشرع له الجمع أم لا؟
هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء. فمن العلماء من قال: إن الجمع في السفر لا يجوز إلا لمن جد به السير، فإذا سار قبل دخول الوقت الأولى أخرها إلى الثانية، وإن سار بعد دخول وقت الأولى قدم الثانية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن زاغت الشمس قدم العصر مع الظهر. هذا إذا كان يسير قد جد به السير. أما النازل فلا يجمع. واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إذا جد به السير. وبأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجمع وهو نازل في منى أيام الحج، بل كان يصلي كل صلاة في وقتها لأنه كان نازلا. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال بعض العلماء: للمسافر أن يجمع ولو كان نازلا ماكثا في مكانه، لأن السفر عذر. واحتج هؤلاء القوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل، وبأن أبا جحيفة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطح في مكة في عام حجة الوداع، وأنه خرج صلوات الله وسلامه عليه من قبة حمراء من أدم، قال: وكأني أنظر إلى بياض ساقيه، فركزت له عنزة، ثم تقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وهذا يدل على أنه جمع مع أنه نازل. لكننا مع ذلك لا نحبذ للنازل المسافر أن يجمع إلا إذا كان هناك سبب، مثل أن يكون الماء قليلا ولا يتمكن من أن يتوضأ مرتين، أو يكون الجو باردا لا يتمكن من الوضوء مرتين إلا بمشقة، أو يكون على تعب فينام ويجمع من أجل أن يطول نومه وما أشبه ذلك، وإلا فالأفضل أن لا يجمع. هذا إذا كان في البر، أما إذا كان في البلد فإن الواجب على المسافر أن يصلي مع الجماعة، وحينئذ لا بد أن يتم الصلاة ولا بد أن يصلي كل صلاة في وقتها. نعم، إيش القصر يجوز ما دمت مسافرا ولو كنت نازلا، يعني ليس كالجمع.
يقول: من نوى السفر مع أهله فركب.
هنا ننبه، الجمع أوسع من القصر من وجه، والقصر أوسع من الجمع من وجه. فمثل الجمع يجوز لكل عذر يشق معه ترك الجمع، حتى في البلد، حتى في المرض، ومن هذه الناحية يكون أوسع من القصر. القصر لا يجوز إلا في السفر خاصة، سواء كنت نازلا أم سائرا، لكن في غير القصر، في غير السفر لا يجوز. فلو سأل سائل مريض في المستشفى يجمع ويقصر لأنه يشق عليه أن يصلي كل صلاة بوقتها، هل جمعه صحيح؟ أجيبوا يا جماعة.
لا.
صحيح. هل قصره صحيح؟
لا.
خطأ. الجواب خطأ. هل قصره صحيح؟ الجواب خطأ. هل قصره صحيح؟ ثالثا قولوا نعم حتى نقول خطأ. التفصيل لا بد منه. إن كان في بلده فإنه إيش؟ لا يقصر. إن كان في غير بلده فإنه يقصر. نعم.
يقول: ما حكم إقامة جماعة ثانية والناس يصلون صلاة التراويح في رمضان؟ لأني سمعت بعض الناس يقولون بدعة، والبعض يقول في العشر لا بأس، أما في غيره فهو بدعة، كما فعله في أول رمضان أو كما لو فعله في أول رمضان أو وسطه.
لا، الصحيح في هذا أنه إذا دخل الإنسان سواء كان وحده أو معه جماعة والناس يصلون صلاة التراويح، أنهم يدخلون مع الإمام بنية العشاء، فإذا سلم الإمام أتوا بما بقي من صلاة العشاء، كل يأتي بها على وحد على نفسه بدون جماعة، هذا هو الصحيح. أما أن تقام جماعتان في مسجد واحد فهذا ليس بمشروع بلا شك، ولكن نقول ادخلوا مع الإمام بنية العشاء. طيب، فإن قال قائل هل يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل؟ قلنا نعم يصح، وهذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة، وكان هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أقره عليه الله عز وجل، بل الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بذلك فأقر. وقد نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن الرجل إذا دخل والإمام يصلي التراويح فإنه يدخل معه بنية العشاء. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، عندي في البيت جهاز تسجيل كبير يسمع من بعد، هل يجوز لي أن أدخل دورة المياه والجهاز يشتغل وقد يكون به قرآناً أو محاضرةً أو غير ذلك، أم لا بد أن أغلقه علماً أن مكانه بعيد عن دورة المياه؟
نعم، لا حرج في هذا، يعني يجوز للإنسان أن يضع المسجل خارج الحمام وهو يستمع إليه. وقد ذكر عن جد شيخ الإسلام ابن تيمية وهو عبد السلام، ذكر عنه أنه كان يأمر فتاه أو ابنه يقرأ عليه وهو في بيت الخلاء حفاظا على الوقت. ولعل هذا من الأمر النادر، لأني لا أظن أن عالما يفعل هذا دائما، لكن لعله يريد أن يراجع مسألة من المسائل يريد أن يحققها ففعل هذا الفعل. مع أننا نقول بالجواز لكن تركه أفضل. ليش؟ لأن الإنسان إذا كان يستمع إلى حديث يعجبه فربما يطول في الجلوس على 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 قضاء الحاجة، لأنه انسجم مع هذا ليسمع ربما يجلس ساعة أو ساعتين. كما يذكر أن دول الكفر إذا أراد الإنسان أن يطالع الجرائد والصحف دخل بها معه في الحمام، وتعرفون أن كرسيهم في جلوس فرنجي فيجلس على هذا الكرسي على فخذيه والجرائد معه، وإن كان بعد السجارة معه الله أعلم. نعم يضع المكتبة في الحمام. نسأل الله العافية. إنهم إلا كالأنعام بلهم أضلوا سبيلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، نحن نسكن في قرية ويوجد عندنا رعاة أغنام يتراوح مكان رعيهم ما بين 5 إلى 10 كيلومترات، ولقد حدثت بينهم وبين أصحاب الأغنام مشاكل، وذلك بسبب أن العمال يريدون أن يصلوا الجمعة وأصحاب الأغنام يمنعونهم من ذلك بسبب خوفهم على أغنامهم من السرقة أو الضياع، ويقولون بأن صلاة الجمعة لا تجب عليكم في هذه الحالة. أفدني وفقك الله، ما حكم هذه المسألة؟ هل نقنع العمال بعدم وجوب الجمعة عليهم، أم ندعو أصحاب الأغنام بالسماح لهم بأداء صلاة الجمعة؟
إذا كان الخوف حقيقة ويخافون أن هؤلاء الرعاة إذا ذهبوا عن الغنم ضاعت أو سرقت، فلا بأس أن يبقوا عند أغنامهم ويصلوا الظهر بدلا عن الجمعة. ولكن خير من ذلك أن نشير على أهل الأغنام بأن يجعلوا هؤلاء الرعاة يتناوبون، فيقال مثلا إذا كانوا مثلا 2 يقال واحد الجمعة هذه والثانية الجمعة الأخرى، لأن بعض العمال يحبون أن يصلوا الجمعة لأداء الجمعة وحضور جماعة المسلمين، ولهم أقارب من العمال آخرون يحضرون الجمعة فيحبون أن يتحدثوا إليهم. فللجمع بين المصلحتين نقول الأفضل والأولى أن تجعلوهم يعني متناوبين بالتناوب، هذا يدخل الجمعة وهذا يدخل الجمعة الأخرى حتى يحصل الخير، والله تعالى يحب من عباده أن يسر بعضهم على بعض. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ، ورد فتوى لهيئة كبار العلماء بتحريم مسابقة الدولار الصاروخي، وأنه من الميسر لما تشتمل عليه هذه المسابقة من أكل أموال الناس بالباطل، لأن كل مشترك يدفع مبلغا من المال مخاطرة وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أم لا، وهو كالقمار ولما فيه من التلاعب بعقول الناس والتغرير بهم وخداعهم، وجميع هذه المسابقات من الميسر وهو محرم شرعا. هذا ما ورد في الفتوى التي أرفقتها لكم، وأحيطكم علما بأن كل مشترك يستطيع أن يحصل على مقابل وكذلك مكسب، لكن شريطة أن يبيع 4 استمارات حسب ما هو موضح ومدون مع ومعروف مع من تتعامل مع من يتعامل بهذه المسابقة.
نعم. أين من شفته؟ ولكن وقال الله وإياكم شر الصواريخ.
بقي سؤاله.
أقول أنا أوافق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بأنها حرام لما فيها من التلاعب والغرر والربا أيضا، لأن واحد يدفع 40 مثلا ويأخذ 25,000 مثلا، وكل هذا من التلاعب بالناس. فأنا رأيي كما يرى الشيخ حفظه الله بأنها محرمة، ونسأل الله تعالى أن يسلط ولاة الأمور على منع مثل هذا التلاعب.
نعم. بقية سؤال يقول: بماذا تنصح من تعامل معهم وقد تحصل على بعض المبالغ ولم يتحصل عليها إلا بنشاطه في بيع الاستمارات؟
أقول إن الله تعالى قال في الربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إن كان غير محتاج فالأفضل أن يجعلها في سبيل الخير، من بناء المساجد أو إعانة الفقراء أو قضاء الدين على المدينين أو ما أشبه ذلك. وإن كان محتاجا فما حصل قبل أن يتبين له، قبل أن يعلم التحريم، فهو له. نعم.
الأخ له رغبة أن يلتقي بك بعد له رغبة أن يلتقي بك بعد السؤال.
تقرأ جواب الشيخ؟ لا.
يقول: الدولار الصاروخي من الميسر وهو محرم شرعا، هذا كلام الجريدة. يقول: قال سماحة العنوان، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، أنه يرد كثير من الاستفتاءات إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن مسابقة ما يسمى بنظام الدولار الصاروخي التي يتداول قسائمها الناس في الآونة الأخيرة، وهي تشتمل على عبارات مثيرة تغرر بالناس وتحملهم على الاشتراك في هذه المسابقة مقابل دفع مبلغ معين من كل مشترك. وأوضح سماحته أن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سبق أن أصدر قراراً برقم 162 وتاريخ 26/2/1410 يقضي بتحريم هذه المسابقة ومثيلاتها لأنها من الميسر وهو محرم شرعاً. وقد رغب سماحته تذكير الناس بهذا القرار وفيما يلي نصه: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 34 المنعقدة في الطائف ابتداء من 16/2/1410 إلى 26/2/1410 على كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رقم وتاريخ 16/16 بتاريخ 5/1409 الموجه إلى سماحة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال من سماحته إلى المجلس. وقد جاء في كتاب معاليه: أود إحاطة سماحتكم بأن أحد الإخوة الغيورين على الدين أبدى ملاحظة حول المسابقات التي تقيمها بعض الشركات تحت مفهوم اليانصيب المحرم شرعا، وإذ أرفق لسماحتكم بطيه قسيمة المسابقة التي وافانا بها، وهي باسم مسابقة جاسابا الدولية، وتروج لها مؤسسة العقيلي للتجارة الدولية بجدة. أرجو التكرم باتخاذ ما ترونه مناسبا لإصدار فتوى في الموضوع لإرشاد إخواننا المسلمين من الوقوع في مصائد تلك الشركات التي تروج للكسب الحرام. واطلع المجلس على قسيمة المسابقة المرفقة بكتاب معاليه ومما جاء فيها: مسابقة جاسابا الدولية، اربح إحدى أشهر السيارات في العالم بقيمة 25,000 دولار من غير أي التزام مالي على عاتقك خلال 3 أشهر. هنا المكسب أصبح حقيقة بواسطة الاشتراك بكوبونات مسابقة جاسابا الدولية التي أثر ما جاء فيها من الإغراءات التي تحث كل إنسان على المبادرة إلى الاشتراك في هذه المسابقة مقابل دفع $65 واطلع المجلس أيضا على قسيمة مسابقة ما يسمى بنظام الدولار الصاروخي، ومما جاء فيها استرخي وأصبح غنيا، القمار مكلف، ولكن هناك وصفة للنجاح بواسطة هذه الوصفة تستطيع أن تربح رأس مال قدره $25,000 أمريكي من غير أي التزامات مالية على عاتقه خلال 4 إلى 6 أسابيع.